بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله تعالى جميعا: باب. قال قوله باب قول الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية. قوله أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قوله باب قول الله تعالى أي مدخل في معرفة معنى قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وجه إدخال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب لهذا الباب في كتاب التوحيد هو أنه من جنس الذي قبله إلا أن هذا الباب أخص من الذي قبله، إذ أنه خاص في الخصومات الذي بسببها يرجع من يرجع إلى التحاكم إلى غير حكم الله جل وعلا، فهو أخص من الباب الأول، لأن الباب الأول عام في طاعة الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله، وأما هذا ففي باب الخصومات أن يتحاكم إلى غير حكم الله جل وعلا. وكونه يتحاكم إلى غير حكم الله جل وعلا فمعناه أن يرضى أو أنه يتحاكم في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله، إلا أنه كما تقدم خاص في باب الخصومات وكذلك منه وبه تظهر المناسبة بين الباب والباب قبله. والجدير بالذكر والتنبيه في هذا الباب أن يعلم أمران: الأمر الأول حكم الحاكم بغير حكم الله جل وعلا وبغير ما أنزل الله جل وعلا، والأمر الثاني حكم المتحاكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا. هاتان مسألتان عليهما مدار هذا الباب. فأما المسألة الأولى فالحكم سواء كان الحكم الكوني أو الحكم الشرعي أو الحكم الجزائي كله لله رب العالمين جل وعلا، فالله جل وعلا له الحكم الكوني يحكم في كونه بما يشاء، وله الحكم الشرعي فيحكم في شرعته بما يشاء، وله الحكم الجزائي فيحكم بما يستحقه كل أحد بحسب علمه أو بحسب عمله. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الحكم إلا لله، أي أن الحكم لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى فأولئك هم الفاسقون، وفي الآية الثالثة فأولئك هم الظالمون. إذن يجب الحكم بما حكم به الله جل وعلا وبما حكم به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا علم هذا فإنه يجب أن يحكم بحكم الله جل وعلا في جميع الأحكام صغيرها وكبيرها. ومنه يعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله جل وعلا فإنه مخالف لحكم الله جل وعلا ولأمره في هذا الباب. والحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من أحوال: إما أن يحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا معتقدا أنه أفضل من حكم الله جل وعلا، أو أنه مساو لحكم الله جل وعلا، أو أنه يجوز الحكم به مع حكم الله جل وعلا، أو أنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا، فهذا كله كفر أكبر وتشريك في الحكم، فيكون شرك وكفر أكبر من الشرك الأكبر ومن الكفر الأكبر، والعياذ بالله، والعياذ بالله جل وعلا. وأما إن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله جل وعلا معتقدا أن حكم الله جل وعلا فيه الخير كله وأنه هو الحكم العدل وأن ما سواه لا يجوز أن يحكم به إلا أنه غلبت عليه شهوته فحكم بغير ما أنزل الله لشهوة، لهوى، لعرض من الدنيا، لإغراء، لرشوة، حكم بغير ما أنزل الله جل وعلا، فإن هذا الحاكم يكون وقع في الكفر الأصغر وفي الشرك الأصغر، وقع في الكفر الأصغر والشرك الأصغر. وعليه ينزل كلام ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وغيرهما من السلف الذين قالوا في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفر دون كفر، كفر دون كفر. هذا أمر ويتفرع عليه وعنه أمور، لكن نكتفي بما ذكر في هذا المقام. الأمر الثاني والمسألة الثانية في مسألة المتحاكم إلى غير الله جل وعلا. المتحاكم إلى غير حكم الله جل وعلا، كذلك إن قام بقلبه أن ذلك الحكم أفضل أو أعدل أو مثل حكم الله جل وعلا، أو أنه يجوز أن يحكم به مع حكم الله جل وعلا عالما بذلك، فإنه يكفر كفرا أكبر والعياذ بالله. وإما إن تحاكم إلى غير حكم الله جل وعلا، كذلك لشهوة ولهوى النفس وانتصارا لها مع معرفته بأنه عاص لله جل وعلا، بذلك مع معرفته أن حكم الله جل وعلا هو الحكم الذي لا يجوز سواه والحكم العدل والأفضل، ومع هذا غلبت عليه شهوته فتحاكم إلى غير الله جل وعلا لينال ما ينال مما أراده بسبب تلك الخصومة، فإن مثل هذا لا يكفر، ولكنه كذلك يكون واقعا في الشرك الأصغر والكفر الأصغر، لأنه رضي أو لأنه تحاكم إلى حكم غير الله جل وعلا هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية، ومعنى الآية أي إلى آخر الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله: والآية ذامة لمن عدل عن كتاب الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا، بمعنى أن كل من تحاكم إلى غير الله جل وعلا وقد علم أن ذلك الغير يحكم بغير حكم الله جل وعلا فقد تحاكم إلى الطاغوت والعياذ بالله، كما هو نص هذه الآية. قال: وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا كانت عبادة العابد له واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته وزينها له، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. والآية بعدها. ومعنى هذا أن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإن قال قائل إن كان المعبود الذي عبد من دون الله جل وعلا صالحا من الصالحين بل نبيا من الأنبياء من النبيين أو ملائكة أو ما شابه ذلك، فهل يقال عليهم بأنهم طواغيت لأنهم عبدوا من دون الله جل وعلا؟ فالجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن الطاغوت من عبد أو دعا الناس إلى عبادته، عبد وهو راض، من عبد وهو راض أو دعا الناس إلى عبادته. والصالحون والأنبياء والملائكة لا يرضون بشيء من ذلك، كما في الآيات المذكورة بين أيدينا في قول الله جل وعلا عن الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وفي الآية الأخرى وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وقال الله جل وعلا أيضا عن المشركين وآلهتهم أنهم حينما أخبر ربنا جل وعلا أنهم يدخلون النار استثنى من ذلك أهل الصلاح فقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الشاهد من هذا أنهم مبعدون من عذاب الله جل وعلا وسخطه، وكذلك مبعدون من أن يسموا بأنهم طواغيت. لماذا؟ لأنهم غير راضين، عبدوا وهم غير راضين. فإذا من عبد مع الله جل وعلا أو من دون الله جل وعلا وهو راض أو دعا الناس إلى عبادته هذا هو الطاغوت. وأما من عبد وهو غير راض بل إما أن يكون قد حذر وأنذر من ذلك كما هو حال الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، أو أنه منكر لذلك أصلا ورأسا كما هو حال الملائكة عليهم السلام، وكذلك حال الصالحين الذين ينهون وينأون عن هذا. إذا مثل هؤلاء لا يقال فيهم بأنهم طواغيت وإن عبدوا، فيقال بأن عابديهم اتخذوهم معبودين من دون الله جل وعلا، وفي الحقيقة إنما هم عابدون للشياطين كما في الآية المذكورة عن الملائكة عليهم السلام. قال وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كما تقدم أو كان راض بالعبادة، لم يدعو ولكنه كان راض، بمعنى أنه يدعو لكن بلسان الحال لا بلسان المقال، فإنه طاغوت سواء دعا بلسان الحال أو دعا بلسان المقال. قال وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا كاللات والعزى ومناتا كاللات أو كاللات والعزى ومناه وغير ذلك مما كان يتخذه المشركون أصناما على صورة الصالحين والملائكة أو غير ذلك، فهي من الطواغيت الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منه ومن عبادة كل ما سوى الله، ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان، ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان، أي سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو صالحا من الصالحين، أو قبرا أو حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا إلى غير ذلك. لا يجوز أن يعبد إلا الله رب العالمين جل وعلا وحده لا شريك له، وكل معبود سواه فإنه يجب أن يكفر به. قال رحمه الله تعالى: فالتوحيد هو الكفر بكل ما عبد من دون الله، هذا هو حقيقة التوحيد، البراءة والكفر بكل ما عبد سوى الله جل وعلا، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلى آخر الآية. قال: فلم يستثن من كل معبود إلا الذي فطره سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم، وكما في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، إلى قوله: حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا هو حال الإيمان، حال أهل الإيمان والتوحيد الخلص، أنهم يكفرون بالطاغوت ويؤمنون بالله وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من خالف حكم الله ورسوله بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو مع الجهل بذلك، أو طلب ذلك، أو طلب ذلك أن يتبع عليه، أو أطاعه فيما لا يعلم أنه حق، إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا، فهو طاغوت بلا ريب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال: أن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، أي في قول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال: كما في آية البقرة: فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله إلا الله، أي لم يحقق لا إله إلا الله، فلم تكن له نافعة، لأن ركنها الركين الكفر بالطاغوت. قال رحمه الله تعالى: قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، أي التحاكم إلى غير حكم الله، التحاكم إلى الطواغيت أنه من إرادة الشيطان. الثاني أنه ضلال. الثالث تأكيده بالمصدر، أي ضلالا يضلهم ضلالا. الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. إذن أربعة أوصاف موجبة للعبد بأن يجتنب التحاكم إلى غير حكم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن، وما أنفعه لمن تدبره، وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين، أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. يكون جبريل ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قوله عليهما أجمعين، صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. إذن فيكون قوله وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم. من هو رسول الكريم هنا؟ جبريل. وبلغه عبده الصادق الأمين، أي وبلغه جبريل، يعني صواب أن يقال بلغه عبده بنصب ماذا؟ عبد، أي وبلغه جبريل عبده أي محمدا. واضح يا إخوة؟ يعني في قوله وبلغه عبده الصادق الأمين الصواب أن يقال وبلغه عبده، أي وبلغ جبريل كلام رب العالمين جل وعلا الذي سمعه من ربه جل وعلا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يصوب هذا ها هنا، يعني بدل وبلغه عبده وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. قال قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال رحمه الله تعالى فإن المنافق يكره الحق وأهله ويهوى ما يخالفه من الباطل، وهذه حال أهل النفاق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين، أنه من المنافقين إذا كان بالوصف المذكور، أي أبى أن يتحاكم إلى حكم الله جل وعلا ورسوله، لم يرضى بحكم الله جل وعلا ورسوله ورضي بغير حكم الله جل وعلا ورسوله، إما لأنه يعتقد أنه أفضل أو أنه أعدل أو أنه أحكم من حكم الله جل وعلا ورسوله، فمن كان هذا حاله فهو منافق خالص. وإن كان امتنع لأجل هوى وشهوة وما شابه ذلك ففيه خصلة من النفاق، فيه خصلة من النفاق والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى قلت فما أكثرهم لا كثرهم الله. قال ويصدون، قوله ويصدون لازم وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف. إذن قوله يعني وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا فيه تأكيد المعنى المذكور أن هذا النوع من المنافقين الخلص، لأن هذا هو حالهم الذين يصدون عن حكم الله جل وعلا بشدة وبإنكار، لأنهم غير راضين بالله ربا جل وعلا ولا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ولا بالإسلام دينا، وإنما هم منافقون. فمن كان هذا حاله لا يرضى بحكم الله بل يزدريه ويتنقصه ويرى أن حكم غير حكم الله جل وعلا أجل وأفضل وأعدل، هذا هو عين النفاق والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا من يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى مذهب من مذاهب الأربعة، أي الأئمة الأربعة، في تقليدهم ما لا يجوز تقليدهم فيما يخالف الدليل، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا وقد عمت البلوى بهذا. وهؤلاء كما تقدم إما أن يكونوا من أهل الصنف الثاني الذين غلبوا حكم غير حكم الله جل وعلا لهوى وشهوة وما شابه ذلك، فيكونون فيهم خصلة أو خصال من خصال النفاق، وإما أن يكون للمعنى الأول فيكون منافقا خالصا. والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: وإذا قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية: في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. والأثر كما ذكر رواه ابن أبي حاتم وغيره من طريق أبي جعفر الرازي. عيسى ابن ماهان، هو ضعيف على الراجح. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها، قال رحمه الله تعالى: في الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى، وهذا هو حالهم. قال قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. والأثر حسن بإذن الله جل وعلا، رواه ابن أبي حاتم وغيره. قال ابن القيم: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعثة الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل هو فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك، أي أعظم ما يفسد الأرض الشرك بالله جل وعلا، وأعظم ما يصلح الأرض بإذن الله رب العالمين هو التوحيد. قال رحمه الله تعالى: والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع ومتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بإذن الله، إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله، كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسلط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. وهذا الكلام من أجل الكلام وأعظمه، جدير بكل مسلم أن يجعله نصب عينيه، يمتثل أو يعمل بمقتضى هذا الأمر، فيكون أحرص ما يكون على إخلاص الدين لله رب العالمين جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى ذلك، إلى توحيد الله جل وعلا وإلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الطاعة المطلقة. قال رحمه الله تعالى: وبما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة. قوله وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكامه اقتبسه من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره أي اجتهاده وفكره وبنياته أراءه، وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بكتاب الكتاب والسنة. تأمل إلى هذا المعنى، وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، يقدمونه، فهو مقدم على حكم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون أنه أفضل وأعدل وأكمل من حكم الله جل وعلا ورسوله، وهذا كفر أكبر والعياذ بالله. لذا قال: ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. وهذا هو الصواب والفيصل في هذه المسألة، أن من قنن قانونا من غير كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودع الناس إلى التحاكم إليه معتقدا أنه لا ينفع الناس ولا يصلح الناس إلا ذلك القانون، وأنه أفضل من حكم الله جل وعلا وأجل، فهذا كفر أكبر وردة والعياذ بالله، فليحذر كل مسلم من ذلك. قال رحمه الله تعالى: قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه. وكما يقول علماء المعاني أن الاستفهام الإنكار مشرب بمعنى التحدي، فهو في معنى النفي وكذلك مشرب بمعنى التحدي، ومعنى هذا لا حكم أحسن من حكم الله، وأن يكون حكم مثل أو أحسن من حكم الله جل وعلا، لا يكون هذا أبدا، لا يكون هذا أبدا. قال: وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، أي في قول أحسن ليس معناه أن هناك حسن وحكم الله أحسن، بل حكم الله لا أحسن منه، وليس ثم حكم هو حسن، الحسن كل الحسن في حكم الله جل وعلا، وكل ما خالف حكم الله جل وعلا فإنه قبيح، حكم قبيح صادر من كائن من كان. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فحكمه من حكم الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، أي في قول أحسن. قال: أي ومن أعدل، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قوله عن عبد الله بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفاتح ناصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة في الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قاله المصنف عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر ابن أبي عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار. والراجح في الحديث أنه ضعيف لأنه من طريق نعيم بن حماد الخزاعي، والراجح ضعفه. قال: وشاهدوا في القرآن قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي فلا وربك لا يؤمنون الإيمان الواجب الكامل إلا بتحكيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما يدل عليه سبب نزول هذه الآية وهو خصومة الأنصار مع الزبير ابن العوام رضي الله عنهما جميعا. قال رحمه الله تعالى: وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ونحو هذه الآيات. قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر أي ما تهواه وتحبه نفسه وتميل إليه، فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى ما يخالف، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق الذي يوجب لصاحب الجنة والنار، يوجب لصاحب الجنة والنجاة من النار، أي صاحب الإيمان الكامل. قال وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها، وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، فيطلق عليه مؤمن بقيد، فيطلق عليه مؤمن بقيد لنقص إيمانه بالمعصية، كما في حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وهو حديث متفق عليه. قال فيكون مسلما ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، وهذا هو التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر، التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر. وقوله ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، بمعنى أن عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان، مع أن أصل الإيمان أو قل مع أن تفاوت الناس في كمال الإيمان بتفاوت ما قد يصدر منهم من المخالفات، فبعضهم دون بعض وبعضهم فوق بعض. قال رحمه الله تعالى وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب، والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده في النار، وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة، بمعنى أن العبد لو ارتكب كبيرة من الكبائر فلا يكفر ولا يسلب عنه مسمى الإيمان كما تقوله المعتزلة والخوارج، بل يكون مؤمنا فاسقا وهو تحت مشيئة الله جل وعلا، فلا يخلد في النار كما تقول الخوارج والمعتزلة، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بحسب ذنبه ثم مآله إلى الجنة، لأن عنده أصل الإيمان والتوحيد المنجي بإذن الله رب العالمين جل وعلا. قال وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة، فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. إذن هذا الحديث نص في المسألة من أن أهل الإيمان يتفاوتون وأن الإيمان يتبعض ويتجزأ حتى ما يبقى في قلب العبد إلا كما ذكر في هذا الحديث وزن ذرة من خير فينجيه الله جل وعلا بها من النار. قال رحمه الله تعالى قوله وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهودي لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا على أن يأتيا كاهنا من جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وهذا الأثر بهذا الصياغ ضعيف. قال وقيل نزلت في رجلين اختصما في، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر إلى كعب بن أشرف، ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله، وهذا الأثر ضعيف، بل ضعيف جدا لا يصح، لأنه من طريق محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب. قال رحمه الله تعالى قوله قال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي، وتقدم في قصة عمر، وتقدم أي كلام عليه. قال في قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب ابن الأشرف دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق وكان كعب بن الأشرف. طيب، على قتل من أظهر الكفر والنفاق، لكن هذا الحكم يعود إلى الحاكم، هذا الحكم يكون إلى الحاكم، فهو الذي يقيم الحدود. وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. وقصة قتله مذكورة في كتاب في كتب الأحاديث والسير وغيرهما. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.